بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. هذا هو اللقاء الثالث من الدورة العلمية في دروس الفقهية لموسم عام 43 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تعقدها وكالة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين. أشرنا إلى أن ما يتعلق بهذه الدورة فيما يخصنا منها هو آخر كتاب الحج، ولما انتهى رحمه الله تعالى المصنف فيما يتعلق بأحكام الحج بصفة الحج، ثم بعد ذلك انتهينا إلى تصنيف هذه الأفعال وهذه المناسك من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منها أركانا لا بد منها ولا يتم الحج إلا بها، وأن منها أفعالا وأقوالا وما شابه ذلك تكون واجبات لا بد منها لكن يمكن جبرها بالدماء، وهناك أيضا كذلك بعد ذلك أقوال وأفعال إنما هي من باب السنن والمستحبات، ينبغي للإنسان ويحسن به ويجمل به أنه يأتي بها، لكنه لو تركها ولو ذلك كان متعمدا كان ذلك لا حرج عليه ولا ينقص ذلك من حجه. لما انتهى من ذلك كان شأن المصنف رحمه الله تعالى كغيره، ذلك أن العالم الإسلامي كان يمتد شرقا وغربا، من جهة المغرب يصل إلى المغرب الأقصى، وكذلك من جهة ما يتعلق بخراسان وما وراء النهر وما شابه ذلك، وكان الوصول إلى هذه المدينة وإلى هذه الديار كان فيه نوع من المشقة، غالبا كان الناس وكان الفقهاء والعلماء يذكرون بعد ما يتعلق بمناسك الحج ما يتعلق بزيارة هذه المدينة المشرفة، ذلك أن الإنسان بعد أن يقطع هذه المسافات الطويلة لا شك أن المدينة تصبح قريبة من مكة وقريبة من هذه المشاعر، فعند ذلك كان غالب الناس إما أن يأتي إلى المدينة أولا ويزور بعد ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم بالمدينة ما كتب الله له، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مكة إلى حج بيت الله الحرام، أو يكون العكس من ذلك، يكون توجهه ابتداء إلى مكة، فبعد أن يفرغ من المشاعر تكون المدينة ليست بعيدة عنه فيأتي لزيارتها. فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. هنا يحسن الوقوف والإشارة إلى أمور يحسن التنبيه إليها، كما أشرت قبل قليل لهذه المناسبة، وهو أن من يأتي من أقصى البلاد شرقا وغربا شمالا وجنوبا لا شك أن المدينة تصبح قريبة من جهة مكة، إما كما قلنا قبل المناسك أو بعد المناسك، لكن ينبغي أن يعلم بأن زيارة المدينة ومسجد المدينة لا علاقة له بالحج، لا من قريب ولا من بعيد، إنما هي مناسبة المكان، وإلا فلا علاقة لها بالحج. فيشرع وتشرع زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك بالحج قبله أو بعده أو في سائر العام، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والمسجد الحرام بمكة، والمسجد الأقصى. وهذا التخصيص لهذه المساجد الثلاثة لما فيها من الفضل، لما فيها من الفضل، فتقصد لما يكون فيها من مضاعفة الأجر ومضاعفة الصلاة فيها، فالصلاة فيها ليس كغيرها من المساجد. فالصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، والمسجد والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. ولذلك لا يقصد الإنسان هذه الأماكن أو يقصد غيرها للتعبد، لا تقصد إلا هذه. ولا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة أنه لا يشرع للإنسان أن يسافر مطلقا ولا يعمل المطي مطلقا، وإنما أن يقصد مكانا للتعبد لما فيه من الفضل. ولذلك أثر أن بعض السلف رضوان الله عليه من الصحابة أراد أن يذهب إلى جبل الطور، فلما بلغ ذلك بعض الصحابة قال: لو علمت بذلك لما ذهبت إلى هناك، يعني يذهب للمكان يرى أن الطور هو الذي هو كان فيه موسى وتجلي الله سبحانه وتعالى إلى موسى هناك، ففيه نوع من الشرف. لكن لما لم تأتي في هذه الشريعة ما يتعلق بقصده والتعبد لله سبحانه وتعالى فيه، فإنه لا يشرع عند ذلك. فإن ذلك أخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يقصد الإنسان أن يتعبد في مكان إلا في هذه الأماكن، لما أشرنا إلى ما يتعلق بمضاعفة الصلوات فيها. أما أن يشد الإنسان رحلة وأن يسافر لأموره الدنيوية، كان يسافر لتجارة أو سياحة أو صلة قريب أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، فهذه لا حرج فيها ولا تدخل في بابنا. إنما القصد هو أنه لا تقصد ولا تقصد أماكن، ولا يشد الإنسان رحله ويسافر ويقصد لأجل أن يتعبد في أماكن إلا هذه الأماكن لما فيها من الشرف والفضل ومضاعفة الأجر على ما سبقت الإشارة إليه. إذن هنا ما يتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف، أو الأصح أن يقال زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو إمام دار الهجرة، وهو إمام في هذه المدينة المشرفة، كان يكره أن يقول الإنسان زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كان يكره ذلك؟ قال: لأن هذا اللفظ لم يأتي به الشرع، وكان السلف رضوان الله عليهم يحرصون أن يأتوا بما جاء به الشرع ولا يأتوا بأشياء غيرها، ولأن الذي جاء به الشرع إنما هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي أو جاء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يأتي في حديث. ولذلك فجميع الأحاديث، جميع الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: من حج فلم يزرني فقد جفاني، ومن حج فقد وزارني فله شفاعتي، أو غير ذلك من هذه الأحاديث، فعامة العلماء يقولون بأن هذه الأحاديث لا تصح مطلقا، بل هي داخلة في ما يسمى بأحاديث الموضوعة المكذوبة. لم يأتي ذلك. ولذلك فإمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى، كان يكره هذا اللفظ لأنه لم يأتي به الشرع، لم يأتي الشرع أن تقول بأني زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تقول سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب. إذن فيكون قصد الإنسان إلى المجيء إلى المدينة للحرص على أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتب الله له، ثم بعد ذلك إذا جاء فإن له بعد ذلك أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وأن يسلم كذلك على أهل قبور الغرقد من الصحابة والسلف وغير ذلك من التابعين ونحوهم، وله كذلك أن يذهب بعد ذلك إلى شهداء أحد ويسلم عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على زيارة القبور. وهنا تكون مصلحة المقبورين في دعاء الزائرين، فالزائر كما يقال له أمران: جانب يتعلق بنفسه، وهو أنه يتعظ بهذه الزيارة، وأن يعلم بأن مصير هذه الدنيا إلى هذا الزوال. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرف الخلق لم يكتب له الله سبحانه وتعالى الخلود في هذه الدنيا، وإنما توفاه الله كما قال سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، إذن معنى ذلك أنها هذه الحياة لا تدوم لأحد، وأن مصيره إلى هذا الزوال وإلى هذا الفناء. وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه، وأن يعمر آخرته، وأن يعلم بعد ذلك بأن هذه الدنيا ليست دار بقاء، وإنما هي دار امتحان وابتلاء ودار عمل، والآخرة هي دار البقاء، وهي دار إنتاج هذا العمل وما كان من عمل الإنسان فيحرص عليه. إذن هذه أحد منافع هذه الزيارة، وأن يتعظ الإنسان في نفسه. ثم بعد ذلك يكون دعاؤه لهؤلاء الأموات، دعاؤه لهؤلاء الأموات بعد السلام عليهم أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يتجاوز عن سيئاتهم، فهم في حاجة إلى مثل دعائك، هم في حاجة إلى مثل هذا الدعاء، لعل الله أن يستجيب مثل هذه الدعوات. ولا شك أن هذا الجمع الغفير في كل عام ونحو من ذلك إذا زاروا هذه القبور ودعوا لأصحابها، فهذا الدعاء هو ما يسمى بالشفاعة، فهم يشفعون عند الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء أن يغفر لهؤلاء الأموات، فلعل الله أن يستجيب في دعوات منها دعوات هؤلاء فيقيل عثراتهم ويرفع من درجاتهم. ولذلك جاء في الحديث أن من الناس من يرفع فوق درجته فيسأل الله سبحانه وتعالى: ما هذه المنزلة التي لم يأتها عملي؟ قال يقول: استغفار ابنك لك. إذن فكون ابنك يستغفر لك، أو المسلمون أجمعون يدعون لك ويستغفرون لك ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يرفع في درجاتك وأن يتجاوز عن سيئاتك، فهذا لا شك أنه خير لهؤلاء الذين كما يقال زرتهم ودعوت الله سبحانه وتعالى لهم. ينبغي هنا أن يلحظ في هذا الباب ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي أن يرد هذا السؤال: هل كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يترددون على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه؟ الذي يظهر والذي تدل عليه النصوص أن ذلك لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كما رواه عنه نافع مولاه يقول بأن ابن عمر إذا جاء من سفر، ويخص ذلك بالسفر، إذا جاء من سفر جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وينصرف، لا يقف عند ذلك ولا يدعو عند ذلك. قال عبيد الله ابن عبد الله بن عمر قال: ولم يكن يفعل ذلك غير ابن عمر، لم يكن يفعل ذلك غير ابن عمر. والسبب في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله سبحانه وتعالى بما لم يخص به غيره، وهذا من رفعة مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار إليه سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. فإن الإنسان إذا أراد أن يزور أباه، أن يسلم على أبيه الميت، فلا يتأتى له ذلك إلا أن يأتي إلى قبره. تريد أن تسلم على أبيك وهو في الشرق أو الغرب أو نحو من ذلك، أنت في المدينة وهو في البقيع أو نحو من ذلك، فهذا لا يتأتى السلام، لا يجوز لك ولا يشرع لك أن تقول: السلام عليك يا أبي. لكن لك أن تدعو له في كل مكان، لك أن تدعو له كما لك أن تدعو للمسلمين في كل مكان، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن الدعاء للمسلمين أحياء وأموات وحاضرين وغائبين يكون في كل مكان، فأنت لك أن تدعو لأبيك في صلاتك، في خارج صلاتك، في مدينتك، في غير مدينتك، لكن ليس لك أن تسلم أن تقول: السلام عليك يا أبي، وأنت في مكانك هنا. إنما إذا شئت أن تذهب إلى قبره فتسلم عليه. هنا كانت خصيصة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من رفع ذكره أن الله سبحانه وتعالى شرع السلام عليه في كل مكان. ذلك أنه لا يكون ذلك حكرا على من، أو يختص ذلك فقط لمن جاء إلى قبره عليه الصلاة والسلام، بل كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم حب النبي صلى الله عليه وسلم في شغاف قلوبها، بل إن حبه صلى الله عليه وسلم من الإيمان، بل حبه صلى الله عليه وسلم مقدم على حب كل شيء، على حب أموالهم وأنفسهم وأهليهم. ولذلك لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني أحبك أحب من كل شيء إلا من نفسي، يعني من أولاده وماله، قال: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله إنك لأحب إلي من نفسي. يعني لعله رضي الله عنه خشي أن يكون في ذلك شيئا من المبالغة، وأن الإنسان في الغالب أن يقدم نفسه على غيره، فعند ذلك استثنى نفسه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الواجب بأن يحب الإنسان ويحب المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه وأهله وماله. وهذا صدقه الصحابة رضوان الله عليه وسلم، صدق هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم بأفعالهم. ولذلك كانوا يفدونه عليه الصلاة والسلام بأنفسهم وأهليهم وأموالهم. فهذا أبو طلحة في غزوة أحد انكب على النبي صلى الله عليه وسلم ليحمي النبي صلى الله عليه وسلم مما لعله يصيبه من السهام وطعن السيوف والرماح ونحو من ذلك، فكان جسده فداء لجسد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طبق ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا كل مسلم لا شك أنه يفدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في الواقع كما قلنا بأن من خصيصة النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانه عند ربه أن للإنسان ماذا؟ أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان. بل إن الله سبحانه وتعالى شرع السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، ومعنى ذلك وغيرها من الصلوات. إذن يشرع للإنسان المسلم أن يسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، ولا يختص ذلك بأن يأتي إلى المدينة أو إلى قبره صلى الله عليه وسلم. بل واستمعوا لهذا، هؤلاء أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة، وهما أبناء الحسن والحسين، فزين العابدين وهو الحسين ابن علي علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنه، هذا زين العابدين، وكان هو من أشراف أهل المدينة ومن علمائها ومن أفضل علمائها في ذلك الزمان، وهو من عهد التابعين، لأنه هو ابن للحسن، ابن الحسن، والحسن من الصحابة رضوان الله، وابن الحسين وهؤلاء من الصحابة، فابنه يكون من التابعين. رأى رجلا يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك دعاه: ماذا تفعل ولماذا تتردد؟ قال: آت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو عنده وأسلم عليه صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك قال: ألا أحدثك بما حدثني به أبي، أي الحسين، عن جدي، أي عن علي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. إذن هنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أمور: لا تتخذوا قبري عيدا، بمعنى لا تعتادوا الإتيان إليه على وجه معتاد، والوجه المعتاد كالعيد الذي يأتي في كل عام أو كالجمعة التي تأتي في كل أسبوع. إذن أن يتخذ الإنسان عيدة معينة، عودا معينا، وطريقة معينة، فهذا هو العيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا أيضا كذلك بيوتكم قبورا. قبورا بمعنى أنها لا تصلى فيها، والمراد بذلك ليست صلاة الفريضة، لأن صلاة الفريضة يجب على الإنسان أن يجعلها، والذكر في ذلك والرجال أن يجعلوها في المساجد، وإنما أن يجعلوا نصيبا من صلاتهم في بيوتهم. والأمر الآخر وهو شاهدنا في مقامنا هذا، وقوله ماذا؟ وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، بمعنى ما من أين مكانه، ففي أي مكان سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يبلغه. ومثل هذه القصة وشبيهة لها وردت مع ابن عمه، مع الحسن بن الحسن ذاك ابن الحسين وهذا ابن الحسن. فهنا رأى إنسانا يتردد فعند ذلك دعاه وهو في بيت فاطمة وقال تعالى إلى العشاء تعش معي. قال لا حاجة لي إلى هذا العشاء. عند ذلك سأله قال إني رأيتك عند القبر. يقول الرجل قال سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاء لقصد السلام وقصد قبره لأجل السلام. فانظروا بعد ذلك بماذا أرشده. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه قال إذا دخلت المسجد فسلم. إذا دخلت المسجد فسلم، بمعنى أنك إذا دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أي مسجد في شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها فالسنة لك إذا دخلت المسجد أن تسلم، بمعنى أن السنة لك أن تدخل وتقدم رجلك اليمنى ثم تقول الصلاة والسلام على رسول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا هو موضع السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان وفي كل مسجد. ثم بعد ذلك قال له عند ذلك بين له الحديث وهو شبيه لسابقه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود. لعن الله اليهود، لماذا لعن الله اليهود؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بمعنى استحق هؤلاء اليهود اللعنة لأنهم جعلوا قبور أنبيائهم مساجد، أماكن للعبادة، أماكن للعبادة. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم بعده، بمعنى أن ذلك كان في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أشبه بالوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته بل ولأمته أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى. إذن لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الساعات وهو في مرض موته عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى. ما سبب هنا لعنهم في هذه الحال؟ قال ومعللا ذلك فإنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن سبب اللعن واستحقاق اللعن لليهود والنصارى لأنهم جعلوا الأماكن التي فيها قبور أنبيائهم مساجد، أماكن للعبادة، فعند ذلك استحقوا هذا اللعن. وبذلك تحقق بعد ذلك ماذا؟ الشرك في الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى. بدل أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى لا يشركه أحد، لا نبي مقرب ولا ملك مقرب، وإنما تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، عند ذلك عبدوا أنبياء في هذه الحال. تقول عائشة لهذا التحذير الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه قالت ولولا ذلك أبرز قبره لكن خشي أن يتخذ مسجدا. إذن بهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يبرز قبره وأن يكون بعد ذلك قبره ظاهرا بارزا ثم بعد ذلك يأتي من يأتي بعد ذلك فعند ذلك يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام مسجدا. إذن هذا ينبغي أن يلحظ في هذه الجوانب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه في كل مكان، يسلم عليه في كل مكان، ليس حاله كحال بقية الناس، وإنما هذه خصيصة اختصه الله سبحانه وتعالى بها، وبهذا رفع ذكره كما قال الله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا برسولنا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وأن يرزقه خير ما رزق نبيا، وأن يجزيه خير ما جزى نبيا عن أمته عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى، السؤال لله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وأن يكرمنا بشفاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد هذا انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى أمر آخر وهو ما يتعلق أو يكون ملحقا بالمناسك، وهو ليس من المناسك إلا في شيء منه، في شيء منه يكون مناسكا وفي شيء منه لا يكون مناسكا لكن له علاقة. ذلك أنه مر بنا أنه أحيانا يكون ما يتعلق ما يسمى بالهدي. الهدي قد يكون واجبا للقارن وللمتمتع، وقد يكون أيضا كذلك مر معنا فيما يتعلق بالواجبات أن من ترك شيئا من الواجبات يجب عليه أن يجبر ذلك بالدم. إذن كان بعد ذلك حديثه فيما يتعلق بالهدي أو ما يسمى بباب الهدي والأضحية. فيقول المصنف رحمه الله تعالى والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر، بمعنى أن الأصل في الهدي وفيما يتعلق كذلك بالأضحية أنها من السنن، بمعنى أن يفعلها الإنسان بنفسه. طبعا سيأتي بعد ذلك البيان أنها أحيانا فيما يتعلق بالهدي قد تكون واجبة، وهنا أشار إلى أمر عام، بمعنى أن هذه السنن عموما الأصل فيها أن الإنسان يتطوع بها وأنها ليست بواجبة إلا إذا أوجبها الإنسان على نفسه. والإيجاب على نفسه أن يوجب الإنسان هذه العبادة على نفسه بمعنى أن يجعلها نذرا، وهذا النذر قد يكون مطلقا وقد يكون معلقا، بمعنى أن يقول الإنسان إن شفى الله مريضي، إن رد غائبي، إن إلى غير ذلك من هذه الأمور، فإن لله علي أن أهدي إلى الحرم بعيرا شاة أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، فإن ذلك هذا ما يسمى بمعنى بالنذر. عند ذلك إذا تحقق ما سأل الله سبحانه وتعالى من جلب المصلحة أو النفعة أو النفع أو إزالته كإزالة المرض وكشف الضر وما شابه ذلك، عند ذلك يلزمه الوفاء بالنذر. وقد يكون النذر ماذا مطلقا، بأن يقول لله علي أن أذبح مثلا شاة في أن أهدي شاة إلى الحرم، أن أهدي أكثر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي إلى الحرم وهو ليس في الحرم بل وهو في المدينة، يبعث بهديه عليه الصلاة والسلام. وفي العام التاسع الذي حج فيه أبو بكر، وكان أميرا على الحج أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد فتح مكة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل معه هديا عليه الصلاة والسلام، أرسل غنما. ولما كان في عمرته، بمعنى أيضا أن الهدي لا يختص بماذا، لا يختص بالحج وفي زمن الحج، وفي زمن عمرة الهديبية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى 70 من الإبل، وفي حجته عليه الصلاة والسلام التي حج فيها أهدى 100 من الإبل، مع أن الواجب عليه فقط بالنسبة إذا كان متمتعا أو كان قارنا إنما شاة واحدة، ومع ذلك أهدى هذا العدد الكبير عليه الصلاة والسلام. إذن يشرع ذلك وهو الهدي، هذا هو الأصل فيه أنه سنة، سواء كنت مقيما في بلدك أو أيضا ذهبت كذلك إلى مكة وحملت وسقت هذا الهدي معك، فكل ذلك يكون مشروعا على ما ستأتي الإشارة إليه، قد يكون واجبا إما بالنذر أو إذا كان شيئا من النسك في هذه الحال. إذن هذا فيما يتعلق في أصل هذا الحكم فيما يتعلق بالهدي وفيما يتعلق بالأضحية. قال عند ذلك كذلك والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، بمعنى أن ما يتعلق بذبح هذا القربان لله سبحانه وتعالى إذا كان ذلك أضحية فإن ذبح الأضحية أفضل من ماذا؟ أفضل من الصدقة بقيمتها. فلا يقول أن بعد ذلك لعل هؤلاء محتاجين ويحتاجون إلى الثياب ويحتاجون إلى الطعام أكثر من حاجتهم إلى الأضحية، ذلك أن هذه الأضحية تقرب لله سبحانه وتعالى، وكما جاء في حديث عائشة أنه لم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم بأفضل من إراقة الدم. فأفضل عبادة يتعبد الله سبحانه وتعالى بها في ذلك اليوم هو أن يريق ماذا؟ الإنسان هذه الذبيحة تعبدا وتقربا لله سبحانه وتعالى. فبقولك بسم الله والله أكبر وأنت تتخذ في هذا سنة تتبع فيها نبيك صلى الله عليه وسلم وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا النوع من العبادة الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم أن العبادة لا تختص بالصلاة والصيام فقط، بل أيضا كذلك هذا الذبح نوع من العبادة، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، ويقول فيما يتعلق بالخليل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له. إذن فهذا نوع من العبادة، فهذا تحقق نوعا من العبادة، هذا لا يتأتى إلا في هذا الزمان، يعني لا يمكن للإنسان أن يضحي إلا في هذه الأيام المحدودة التي ستأتي الإشارة إليها. فلو ذبحت قبل ذلك قد يكون صدقة عامة، إذن هناك صدقة تكون بماذا؟ يكون باللحم الذبح لله، لكن ليس هذا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ليس أوان التقرب لله سبحانه وتعالى بإراقة الدماء. إذن إراقة الدماء فيما يتعلق بالأضاحي لا يكون إلا في هذه المدة التي ستأتي الإشارة إليها، وهي 3 أيام في السنة كلها، يعني قد الإنسان يذبح كما يقال لأكله، قد يذبح للصدقة، هذا يتعلق باللحم الذي فيه، لكن فيما يتعلق بالتقرب لله سبحانه وتعالى والتعبد لله سبحانه وتعالى بإراقة الدم هذا لا يكون إلا في هذه الأيام المحدودة المعدودة، وهي 3 أيام في العام كله. إذن من هنا كانت العبادة بذبح الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها ونحو من ذلك من هذه الأمور. الفرق بين الهدي والأضحية أن الهدي هو ما يهدى إلى الحرم، والمقصود بذلك هو الحرم في مكة وأهل فقراء مكة، فكل ما يهدى إلى مكة يسمى هديا، سواء كان ذلك من بهيمة الأنعام وهذا هو المقصود في هذا الأوان، وإلا من غيره، يعني من أهدى مالا ومن تصدق مثلا بثياب أو نحوها يسمى هذا كله داخل في الهدي، لكن المراد هنا أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، وكما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في الحج وأهدى كذلك ماذا؟ وأهدى في العمرة، هذا فيما يتعلق بالهدي. إذن الهدي يشترط فيه أن يكون في أيام معدودة محدودة وهي أيام الأضاحي، وأن يكون ذلك في مكان معين. إذن الهدي يشترط له زمان معين ومكان معين، فلا بد أن يكون في مكة أو ما كان حولها من منى ونحوها، لا أن يكون في الحل. فيما يتعلق بالأضاحي هذه تكون في الحل، كل ما يذبح في الحل يكون من باب الأضاحي، إذن هذا لا يشترط له مكان، هذا ما يكون في الأقاليم والأمصار كلها، لكنها تكون ماذا؟ مما يذبح في من بهيمة الأنعام تقربا لله سبحانه وتعالى بسبب العيد. إذن كل ما يذبح بسبب العيد تقربا لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام هو ما يسمى بالأضحية. إذن يشترط أن يكون ذلك في زمان معين سيأتي تحديده، وهو يوم العيد اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وما بعده من أيام، وأيضا أنه لا يشترط ولا يتقيد بمكان، بل يكون في جميع المدن والأقاليم والأمصار. إذن هذا هو الفرق بين الهدي والأضحية فيما يتعلق ببهيمة الأنعام. عند ذلك يقول بعد ذلك في بيان التفضيل بينها، ما هو الأفضل؟ هل أن يكون ذلك بالإبل أو بالبقر أو بالغنم؟ فقال رحمه الله: والأفضل فيهما أي في الهدي والأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم، بمعنى أفضلها، لأنها لا شك أن الإبل كانت هي أغلى ثمنا وهي الأكبر كذلك في ما يتعلق ببدنها، وذلك إذا كان المقصود من ذلك أن تذبح مستقلة بالإنسان نفسه لا أن يكون شركا مع غيره، لأن الإنسان يمكن أن يشترك عدد وهو 7 أشخاص فيما يتعلق بالبدنة أو كذلك فيما يتعلق بالبقرة، فهنا تكون الهدي أو أن يكون الأضحية بالشاة المستقلة بذاتها أفضل من شرك ما يسمى الإبل أو شرك البقرة، لكن أن تذبح البدنة لوحدك ويكون ذلك أضحية أو هديا بمعنى بها كلها فهذا نعم يمكن أن يكون، بل يكون أكثر من ذلك، كما مر معنا قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدي بدنة واحدة وإنما أهدى ماذا؟ 100 من الإبل أو في عمرته 70 من الإبل، كل ذلك هدي من النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه كلما كان أكثر عددا كان أكثر فضلا وأكثر أجرا، لكن من أراد أن يقتصر على واحدة فالإبل لا شك أنه إذا انفرد بها أفضل من البقر، والبقر أفضل من الغنم كما قلت إذا كان يستقل بها، أما إذا كان اشترك 7 من الأشخاص فلا شك أن الشاة الواحدة هنا في هذه الحال تكون أفضل أن يكون الإنسان ماذا له 7 في البدنة أو 7 في البقرة. إذن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. هذا التفضيل من أين أخذ؟ أخذ من ماذا؟ من حديث الجمعة وفيما يتعلق بالتبكير إلى الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، إلى أن قال بعد ذلك دجاجة ثم بيضة. إذن فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما تقدم الإنسان وبكر كان ماذا؟ أجره أعلى، ولذلك كان الترتيب على هذا النحو: الإبل أولا ثم البقر ثانيا ثم الغنم ثالثا، ثم بعد ذلك فيما يتعلق في التفضيل وليس في الأضحية، لا يجوز التضحية ولا الهدي فيما يتعلق بالدجاجة ونحوها، لكن في التفضيل بعد ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة ومن الكبش إلى أن يكون ذلك دجاجة ثم بيضة. إذن فهذا دليل على أن التفضيل على هذا النحو، فمن هنا قال العلماء أن ذلك يكون على هذا النحو. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى الغنم حينا وأهدى الإبل حينا أخرى، بل وضحها بمعنى أهدى عن أزواجه في حجته عليه الصلاة والسلام بالبقر. إذن كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع البهيمة الأنعام كلها، فكان منه الغنم وكان منه البقر لأزواجه في حجته عليه الصلاة والسلام، وكان منه كذلك ماذا؟ كان منه أيضا الإبل عليه الصلاة والسلام. إذن من كل ذلك أهدى وضحى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث بكبشين. إذن كانت أضحيته كذلك كانت بالكباش، ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن الأضحية تختلف عن الهدي، أن الأضحية أنه لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأضحية أنه ضحى بماذا؟ بالإبل أو البقر، وإنما كانت أضحيته كانت بالغنم. لكن كما قلت الذي عليه عامة العلماء أن أيضا كذلك فيما يتعلق بالأضحية أنها تكون على هذا التفضيل الذي جاءت إشارة إليه في حديث الجمعة. إذن هذا فيما يتعلق ببهيمة الأنعام ولا يضحى إلا بها، وأن تفضيلها على هذا النحو إذا كانت مستقلة. لما ذكر فيما يتعلق بهذا التفضيل في الأنواع أشار إلى التفضيل في النوع الواحد، بمعنى الغنم ما هو الأفضل فيها، البقر ما هو الأفضل في البقر نفسها والإبل نفسها، قال ماذا؟ ويستحب استحسانها واستسمانها، بمعنى في كل نوع الأفضل فيه ما كان ماذا؟ أفضلها وأسمنها وأغلاها ثمنا. إذن عند ذلك إذا أردت أن تأخذ غنما فلا تأخذ كما يقال لأقل سعرا ولأقل نوعا وأضعف نوعا، وإنما تسعى بقدر الإمكان إلى أن تأخذ الأجود منها وأن تستحسن وما كانت عند حسنة عند أهلها وأغلى ثمنا عند أهلها، فهذه هي أفضل من غيرها. هذا فيما يتعلق بالنوع الواحد في التفضيل فيما بينها. لما ذكر فيما يتعلق بالتفضيل انتقل بعد ذلك إلى اشتراط أمور لا بد منها، وإذا اختل شرط من هذه الشروط فإن عند ذلك لا يكون ماذا؟ لا يكون الهدي ولا الأضحية مجزئة في هذه الحال. فقال رحمه الله تعالى: ولا يجزئ إلا الجدع من الضان. إذن أخذ الآن في بيان ما يتعلق بالسن. إذن هذا الآن فيما يتعلق بالهدي والأضحية يشترط له سن معين، بمعنى أنه ليس كل غنمة أو كل شاة تذبحها ولا كل بعير أو بقرة تذبحها وتكون مجزئة، يشترط لذلك ماذا؟ سن معين، لا بد أن تبلغ سنا معين، بمعنى أن لا تكون أدنى منه، لكن يجوز أن يكون ذلك أكبر منه، لكن لا أن تكون كبيرة جدا بحيث أنها لا تكون مقبولة من جهة أكلها وما شابه ذلك. عند ذلك وإن كانت مجزئة لكن لا شك أنها تقل من جهة الفضيلة. إذن فيما يتعلق في الأسنان وفي عمر هذه البهائم يشترط، يقول أنه لا يجزئ إلا الجدع من الضأن ولا الثدي مما سواه. إذن لا بد أن يكون إذا كان من الضأن، والضأن هو نوع من الغنم، الغنم ينقسم إلى قسمين من جهة الأجناس، ما يسمى بالماعز وما يسمى بالضان. طبعا بعد ذلك الضان يكون أنواعا متعددة في خصوصها، يعني الأنواع التي تعرفونها من الأشكال المختلفة المتعددة الأنواع كما يقال السواكن والبربري والحري إلى آخره، هذه الأصناف كلها التي كما يقال لها ما يسمى باللية ونحوها، فهذا هو ما يسمى بالضاني. وما كان له ذنبا كما يقال هذا هو ما يسمى بالمعز. إذا كان من الضان، فهنا لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون ذلك جذعا فأعلى، والجذع هو الذي جنع بمعنى أسقط ثنيته، أي السينين الذين يكون في المقدمة، فإذا أجذعها أسقطها فعند ذلك تكون ماذا؟ يكون جذعا وهو لا يكون قد بلغ وأتم ستة أشهر، وهذا يعرف أيضا كذلك كما يقول أهله وخاصته فيما يتعلق بشعره، يعني فيما يكون صغيرا يكون شعره واقفا، فإذا بلغ هذا السن يصبح كما يقال ينزل بعد ذلك ويكون بعد ذلك كما يقال أسبح بأنه نازل في بدنه. إذن هذا على كل حال يعرف بسنه بأنه قد يكون بلغ ماذا؟ ستة أشهر وأكثر من ذلك. إذن هذا هو الجدع من الضأن، ولا يجزئ إلا إذا كان من الضأن وليس من المعز. أما إذا كان غيره وهو أن يكون من المعز أو أن يكون من البقر أو أن يكون من الإبل لابد أن يكون ثنيا، وهو ما يسمى بالمسن، ولذلك جاء في الحديث: لا يجزئ إلا المسن، لا يجزئ إلا المسن، بمعنى أنه لا يجزئ من غير الظن إلا أن يكون مسنا، والمسن هو الثني، هو الثني، وهو بالنسبة للمعز أن يكون قد أتم سنة، أن يكون قد أتم سنة، هذا إذا كان من المعز. وإذا كان من البقر أن يكون قد تم له سنتان، إذا كان من البقر قد تم له سنتان، وإذا كان من الإبل قد أتم خمس سنوات، أتم خمس سنوات معنى أتم خمس سنوات ودخل في السادسة، وبالنسبة للبقر أتم سنتين ودخل في الثالثة، وبالنسبة للغنم الذي هو الماعز قد أتم سنة ودخل في الثانية، إذن هذا الذي يجزي، دون ذلك من جهة السن فإنه لا يجزي. وهو قد أشار إلى هذا، أشار المصنف إلى هذه الأعمار، فعند ذلك قال: وثني الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة. لما ذكر ذلك قال رحمه الله: وتجزئ الشاة عن واحد، بمعنى أن الشاة سواء كانت من الضان أو من المعز فهذه لا تجزئ إلا عن شخص واحد، لا يمكن أن يشترك اثنان ويتشارك فيها وتكون هذه مثلا هدي عننا جميعا أو أضحية عنا جميعا أو نحو من ذلك، أو أن يقول إخوة من الإخوة في بيت واحد نقول نشتري مني مئة ومك مئة وما نحو من ذلك، وتكون ماذا شاة واحدة عن جميعنا، هذا إذا كان لكل واحد بيت مستقل وشقة مستقلة لا يمكن أن يشتركوا. لكن الرجل الواحد في أهل بيته حتى ولو كان له عدة زوجات يمكن أن تكون الشاة الواحدة مجزئة عن الجميع، ولذلك ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة وقال: هذه عن محمد وآل محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له زوجات متعددات، إذن كان له عدة ماذا عدة بيوت، ومع ذلك ماذا أجزأت ذلك عنه. ويقول بعض الصحابة: كان الرجل ماذا يذبح الشاة عنه وعن أهل بيته، أهل بيته قلوا أو كثروا، فإن هذا يكون ماذا يكون مجزيا، لكن أن يشترك عدد في شاة واحدة فهذا لا يجزي، لكن إذا كان ذلك يمكن أن يكون ذلك في بقرة. ولذلك قال: والبقرة والبدنة عن سبعة، بمعنى إذا أراد سبعة جيران سبعة إخوة مستقلين كل إنسان في بيته أرادوا أن يشتركوا سبعة في بقرة واحدة فلهم ذلك، أو في بدنة واحدة من الإبل فلهم أن يشتركوا في ذلك، سواء كان كلهم يريد الأضحية أو بعضهم يريد شيئا آخر، إذن يمكن أن يشتركوا في ذلك. إذا ذهبوا إلى مكة بمن يكون متمتعين أو يكون قارنين أن يشترك سبعة في أن يهدوا على ببدنة أو ببقرة، كل ذلك يمكن أن يكون ويكون مجزيا في هذه الحال. لما ذكر ما يتعلق بالشرط في السن وأنه لا بد أن يكون سنا معتبرا فلا يكون أقل منه، لكن يجزي أن يكون هو أو أعلى منه، بمعنى من الضاني أخذت ثنيا هذا لا حرج، لأن الذي يشترط فيه أن يكون مانا أن يكون جذعا، فإن أضحيت بالثني فلا حرج في ذلك. أخذ في عد ذلك فيما يتعلق بصفاتها وعيوبها، ما الذي يجزئ من ذلك وما الذي يشترط في ذلك ولا يجزئ غيره. عند ذلك قال: ولا تجزئ ماذا العوراء البين عورها، إذا كانت هذه البهيمة عوراء وبين عورها، لم يقل عوراء وترك ذلك أطلقه، وإنما عوراء وبين عورها، يقولون هنا بين عورها بمعنى أن تكون عينها منخسفة، منخسفة بمعنى أنها أصبح ظاهرة أنها عوراء، بمعنى ليست لها عين، منخسفة عينها. أما إذا كانت عينها لا تبصر بها ولها عين أخرى تبصر بها، فإذا رآها الرأي لا يتبين له بأنه عمياء أو أنها عوراء، فعند ذلك تكون مجزية، ولذلك لم يقل عوراء مطلقا وإنما قال البين عورها. فعند ذلك إذا كانت هذه البهيمة عورة فإنه لا يجوز، وعند ذلك إذا كانت عمياء من باب أولى، إذا كانت عمياء بمعنى لا تبصر بعينيها جميعا فإنها عند ذلك لا تجزئ، وهو كما قيل من باب أولى. قال بعد ذلك: ولا العرجاء ولا العجفاء التي لا تنقي. العجفاء بمعنى الهزيلة الضعيفة، الذي كما جاء في بعض الأحاديث أنه لا مخ في ساقها، فإذا كانت هزيلة ضعيفة كما يقال إلى أصبح من هزالها أصبح لا مخ في ساقها في عظم ساقها ونحو من ذلك من شدة الهزال فهذه لا تجزي. ثم ذكر أيضا كذلك عيبا آخر ينبغي ماذا تجنبه، قال: ولا العرجاء البين ضلعها. العرجاء بمعنى التي يكون فيها ماذا عرج في رجلها، فعند ذلك ذلك لا تمشي، وإنما تمشي كما يقال بعيدا عن صحباتها لا تستطيع، وهذا لا شك أنه يؤثر بعد ذلك على علفها. وهنا اشترط فيها البين ضلعها. أما إذا كان شيئا يسيرا وهي تمشي مع صواحباتها ومع الغنم أخرى والبهائم الأخرى لا يتبين ذلك بمعنى عرج يسير فهذا لا يضر، لكن الذي يضر إذا كان ذلك ماذا بينة كما يقال في ضلعها بمعنى في تأخرها وسحب رجلها ونحو من ذلك، فهذه في هذه الحال يكون ذلك عيبا لا يجزي ماذا التضحية ولا الهدي به. قال أيضا بعد ذلك ولا المريضة البين مرضها، بمعنى تكون مريضة ويكون مرضها بين وواضح، وخاصة عند أهل هذا الحلال وأهل هذا الغنم أو الإبل ونحو من ذلك، فيقال بأن هذه مريضة وتتجنب ويتجنب شراؤها، فلا يأتي الإنسان إلى هذه المريضة ثم بعد ذلك يشتريها ويهديه ويهديها، إما أن يكون للحرم المكي أو أن يكون ذلك أضحية. إذن لابد أن تكون صحيحة سليمة، وهنا اشترط ماذا أن تكون أيضا مرضها بين. أما الأشياء اليسيرة والمرض اليسير الذي يعرف عند كما يقال الخواص الذين يربون البهائم ونحو من ذلك، يقول هذا مرض يسير أو نحو من ذلك، أو الآن يعني يحصل أحيانا ما يسمى أحيانا أخراج ونحو من ذلك، فمثل هذا الشيء اليسير لا يكون معيبا. لكن كانت مريضة بها مرض كما يقال يتجنب غالبا، فعند ذلك هذه لا يجوز ماذا لا يجوز شراؤها لا في الهدي ولا في الأضحية. قال بعد ذلك أيضا كذلك من هذه العيوب التي يجب توقيها واجتنابها، قال ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، بمعنى العظباء هنا التي ذهب أكثر الأذن أو أكثر القرن، بمعنى كان لها قرن لكن كسر، لكنه كسر وكان كسره لأكثره فكسر الأكثر منه، أو كذلك كان لها أذن بعد ذلك ماذا قطعت أكثر أذنها، فهذه هي ما تسمى بالعظباء. فعند ذلك إذا كان ذلك فهذا يعد لا شك يعد عيبا، يعد عند أهل الحلال وأهل الغنم وما شابه ذلك، ذلك أن يكون يعد عيبا، فعند ذلك لا تجزئ هذه الأمور. لما ذكر عليه الصلاة وهذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بأنها أربع لا تجزي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور وبينها، وهنا ذكرها كما يقال دون أن يذكر الحديث، وهذا قد جاء بيانها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه ماذا لا تجزي، هذه لا تجزي. إذن من كانت فيها هذه العيوب من البهيمة فإنها لا تجزي ماذا في الهدي ولا في الأضحية. لما ذكر ذلك ذكر أمورا قد تظن بأنها نقصا في الحيوان وفي البهيمة، لكنها في الواقع هذه لا تؤثر، لا تؤثر ولا تمنع من الإجزاء. فعند ذلك قال وتجزئ الجماء، الجماء هي التي لا قرن لها، يعني بعض الحيوانات وخاصة في ما يتعلق بالغنم وخاصة فيما يتعلق بالضان بعضها يكون له قرون وبعضها لا يكون له قرون، فهنا إذا كانت هذه البهيمة أصلا لا قرن لها فهذا وهي تسمى بالجماء التي لا قرن لها، فهذه يعني بهيمة لها قرون وبهيمة هذه لا قرون لها، ونحن قلنا بأنه إذا كسر قرنها هذه لا تجزي أكثر قرنها فإنها لا تجزي، فهذه التي لم تخلق بقرن ولم يكن لها قرن هل يكون هذا عيبا مانعا؟ فبين بأن ذلك لا يعد بيعا، لا يعد عيبا، لا يعد هذا عيبا، وإنما تجزي، ولذلك قال وتجزئ الجماء، فالجماء التي لا قرن لها فإنها تكون مجزئة ولا يعد ذلك عيبا. قال والبتراء، بمعنى التي تكون بتراء فإنها ماذا أيضا كذلك لا يعد ذلك عيبا. والبتراء كما يقال التي لا ذنب لها، التي لا ذنب يعني أن هذا النوع لا ذنب له، أو حتى كما قيل بأنه لو قطع ذنبه، لأنه كما يقولون أهل الغنم ونحو من ذلك من الضأن إذا قطع ذنب البهيمة فإنه ينتقل بعد ذلك الشحم، بدل أن يكون في الذنب ينتقل بعد ذلك إلى جسمها وإلى ظهرها وإلى ما شابه ذلك، ولذلك لعل ما يسمى بالحيوانات السواكنية الأسترالية تجدونها دون ذنب لكنها كثيرة الشحم في هذه الحال. فعلى كل حال يقولون بأنه إذا قطع فيما يتعلق ذنبها في حال صغارها ونحو من ذلك انتقل بعد ذلك الشحم إلى أن يكون في بدنها وظهرها وما شابه ذلك، وذلك يكون أطيب لماذا أطيب للحمها أطيب للحمها، ومن هنا لا يكون ذلك عيبا حتى وإن كانت كما ذكر بأنها بتراء مقطوعة الذنب أو لا ذنب لها، فهذا لا يعد من العيب الذي يجب اتقاؤه. قال كذلك والخصي،
الخصيب بمعنى ما البهيمة إذا كان ذكرا أن يخصى بمعنى أن تسلى خصيته أو أن ترضى خصيته. وكما قيل بأن هذه الخصية في الغالب أنها لا تكون مرغوبة إلا من جهة التلقيح ونحو من ذلك. وهذا الخصى وإن كان كما يقول ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بخصي فهذا يقول بأنه يكون أطيب للحم بمعنى أن الذكر من بهيمة الأنعام إذا خصي فإنه عند ذلك ماذا يطيب لحمه بخلاف الذي يكون غير خصي ويكون عند ذلك يكون منه التلقيح وإنما يستفاد منه في التلقيح للإناث ونحو من ذلك. إذن هذه وإن كان قد يكون فيها شيئا من النقص عن بقية الحيوانات إلا أنها نقص ماذا لا يعد عيبا وإنما قد يكون نوعا من الكمال وقد يكون فيه نوع من الحسن لبهيمة الأنعام وفيما يتعلق بطعمها ولحمها وما شابه ذلك. ذكر كذلك عيوبا أخرى أيضا كذلك لا تؤثر في الإجزاء. نحن قلنا بأنه مقطوعة القرن مكسورة أكثره أو الأذن كذلك فإنها تكون ماذا وهي العظمى أنها لا تجزي. هنا قال وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها لأن غالبا ما يسمى بالوسم في الحيوانات إذا كانت كبيرة ونحو من ذلك فإنها توسم بالميسم بالحديد على فخذها أو نحو من ذلك حتى تكون علامة للقبيلة أو نحو من ذلك لتمييز الحلال وهذه البهائم من الإبل ونحوها عن بقية الأخريات. هنا إذا كانت غنما وأراد بعض أهل الحلال يميز حلاله وغنمه عن غنم غيره يكون ذلك بماذا بشق أذنها بأن تشق هذه الأذن ويكون ذلك عند ذلك علامة تعرف بأن هذه غنم فلان وهذا غنم فلان أو هذه غنم القبيلة الفلانية أو نحو من ذلك. فعند ذلك إذا كان هذا الشق في الغنم وفي القطع في الأذن يكون شيئا يسيرا وهو قال ما شقت أذنها أو كذلك خرقت أو قطع أقل من نصفها فهذا ما يكون غالبا بسبب العلامات لهذه للغنم ونحوها فهذا عند ذلك لا يكون ضارا ولا يكون مانعا من الإجزاء إنما الذي يكون مانع إذا قطعت أكثر الأذن أما إذا كانت دون النصف فإن ذلك لا يكون مضرا ولا يكون مانعا من الإجزاء. لما ذكر ذلك انتقل إلى فيما يتعلق بكيفية والسنة في ذبح هذه البهيمة للأنعام بمعنى أنها كيفما ذبحت إذا كان ذلك بذبحها من جهة رقبتها فإنه يكون مجزيا إذا قطع الحلقوم والمري وقطعت كذلك الأوداج لكن هناك سنة في هذا الذبح أو في النحر وعند ذلك قال والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. إذا كان ذلك فيما يتعلق بالإبل فإن السنة ماذا السنة وليس الواجب المتعين يعني لو أتى بالإبل وكما يقال أضجعها ثم بعد ذلك ذبحها ذبحا هذا أجزى لكن السنة في ذلك هو أن تنحر والنحر بمعنى طعنها في وحدتها والوحدة هي المنخسف الذي يكون الفاصل بين الصدر وبين الرقبة في أسفل رقبتها فهنا إذا طعنها هنا في هذا المكان يتحقق ماذا ما يسمى بالنحر والنحر غير الذبح. أيضا تكون في هذا النحر تكون ماذا قائمة وليست باركة على أقدامها وإنما تكون قائمة معقولة يدها اليسرى بمعنى تعقل يدها اليسرى وتكون قائمة. ولذلك لما مر ابن عمر رضي الله عنهما إلى رجل وقد أبرك بعيره ليراد أن ينحره قال ماذا ارفعها أو ابعثها بمعنى جعلها مبعوثة قائمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى السنة في هذا النحر أن يكون ذلك على هذا النحو لكن لو أبركها فذبحها أو نحرها وهي باركة لا يقال بأن ذلك غير مجزي وأن ذلك هذا هو الواجب المتعين وإنما هذه السنة وغيرها لا يجوز في هذه الحال. هذا إذا كانت من الإبل أن تكون ماذا معقولة يدها اليسرى وأن تكون قائمة فتنحر. البقر والغنم كيف يكون ذلك ذبحها؟ قال وذبح البقر والغنم على صفاحها بمعنى إذا كانت من البقر أو كانت من الغنم فالسنة ذبحها وليس نحرها وعند ذلك ماذا تكون ماذا على شقها الأيسر بمعنى تجعل على شقها الأيسر وبعد ذلك يقطع على صفاحها صفحة رقبتها ثم بعد ذلك ماذا يذبحها وذلك بقطع المريء والحلقوم والمريء هو مجرى الطعام والحقوم وهو مجرى النفس وأيضا كذلك يذبح معها ما يسمى بالأوداج وهو العرقان. إذن هذا ما يتعلق بالسنة في الذبح والنحر عند تحريك مديته والسكين يكون ماذا؟ قال ويقول عند ذلك أي عند النحر إرادة النحر وعند الذبح للبقر والغنم أي عند إرادة ذلك يقول ماذا؟ بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. هذه التسمية وقوله بسم الله هذا يعد واجبا لا بد منه ويجب في هذه الحال، لو تركها متعمدا فهنا لا يجوز أكلها في هذه الحال، لو تركها نسيان العلماء يقول تجزي في النسيان تسقط سهوا، لكن الواجب وجوبا، وجوبا عند تحريك مديته والسكين للذبح أو النحر أن يقول ماذا؟ بسم الله. ثم بعد ذلك في قوله الله أكبر أو قوله اللهم هذا منك ولك هذا من باب السنة، هذا من باب السنة، فهو هنا بعد أن يسمي يكبر فيقول والله أكبر ثم يعترف بأن هذا من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي تفضل بإيجاده له وتمكن من شرائه أو من ملكه، ثم بعد ذلك هو يقدمه لله سبحانه وتعالى ماذا؟ تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى كما قال لن ينال ماذا؟ لحومها ولا دماؤها ولكنه يناله التقوى منكم. إذن كونك تذبح هذا المال من بهيمة الأنعام تقربا لله سبحانه وتعالى فإنها تقع عند الله موقعا قبل أن يصل دمها إلى الأرض، يتقبلها الله سبحانه وتعالى منك بالقبول الحسن. لما ذكر ذلك ذكر فيما يتعلق بالذابح أو الناحر، هل يشترط أن يكون ذلك مسلما؟ لابد أن يباشر الذبح المسلم، وما هو الأفضل في أن يباشر ذلك؟ قال ويستحب استحبابا ألا يذبحها إلا مسلم، من باب الاستحباب من باب الفضيلة أن يكون الذي يذبح إذا كان الإنسان لا يذبح بنفسه أن يكون ماذا؟ أن الذي يتولى ذلك بمعنى الذي يكون جزارا ونحو من ذلك أن يكون أن يتولاها ماذا؟ مسلم. وقوله هنا بأن ذلك يكون مستحبا أي أنه لا يكون لا شرطا، بمعنى أنه يجوز أن يكون ذلك ماذا؟ من أهل الكتاب، أن يكون يهوديا أن يكون نصرانيا. لماذا يجوز ذلك؟ لأنه يجوز أن تأكل ذبيحته، يجوز أن تأكل ذبيحة اليهودي وأن يجوز لك أن تذبح أكل ذبيحة أهل الكتاب، فإذا كان يجوز أكل ذبائحهم فعند ذلك يجوز ماذا؟ يجوز ذبحهم لهذه الأضاحي أو لهذه الهدايا في هذه الحال. إذن يجوز ذلك أن يباشر هذا الذبح يهودي، لكن لا يكون ذلك كما يقال لكفره وما شابه ذلك، وإنما على ديانته ذبحا كما يذبح كما يقال في هذه البهيمة. إذن كما يجوز أكل ذبائحهم يجوز ماذا؟ يجوز ذبحهم في هذه الحال ومباشرة ذلك، لكن الأولى أن يكون ذلك ماذا؟ أن يباشر ذلك مسلما. لما ذكر فيما يتعلق بالاستحباب وفيما بمعنى أن يكون مسلما ويجوز غير المسلم من أهل الكتاب، أما أن يكون وثنيا فهذا لا يجوز، أن يكون كما يقال وثنيا أو نحو من ذلك فهذا لا يجوز ذبحه. قال بعد ذلك في فضيلة ذلك قال وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل، بمعنى أن يكون صاحبها هو الذي يباشر ذبحها فهذا هو الأفضل وهذه هي السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته عليه الصلاة والسلام بيده، وكذلك فيما يتعلق بالهدي في مكة ذبح منها 63 ذبح عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة أي نحر عليه الصلاة والسلام في هديه الذي في مكة أثناء حجته 63 بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. إذن الأولى بالإنسان إذا كان يحسن ذلك بهذا الشرط، إذا كان يحسن ذلك أن يباشر ذلك لأن هذه عبادة وهو الذي سيتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فالأولى أن يباشرها بنفسه، لكن ذلك ليس بشرط، ولكن يستحب أن يكون ذلك إذا أناب أحدا أن ينيب مسلما، ويجوز غير المسلم من أهل الكتاب لا من المشركين. قال بعد ذلك مبينا في زمن الذبح، متى يكون هذا الذبح؟ هل له وقت محدد فيما يتعلق بالهدي وفيما يتعلق بالأضاحي؟ هل لها وقت محدد؟ نحن أشرنا سابقا بأن هذا أي الهدي والأضاحي يكون لها ماذا؟ وقت محدد، زمن محدد، وهو يوم العيد اليوم العاشر وما سيأتي الإشارة إليه بعده، بمعنى لا يكون قبل ذلك، لا يكون في كل شهر. وفيما يتعلق بالهدي هذا لابد أن يكون في مكة، أما فيما يتعلق بالأضحية فإنها تكون في سائر البلدان والأمصان من الحل. قال ماذا؟ قال ووقت الذبح بعد صلاة العيد. إذن يشترط في هذا الذبح في هذا الذبح حتى يكون مجزيا أن يكون بعد صلاة العيد وليس قبل صلاة العيد. وكما هو معلوم فيما يتعلق بصلاة العيد فإنما الإمام يبدأ في صلاة العيد بالصلاة أولا ثم يخطب ثانيا، الأولى إذا فرغ من خطبته، لكن يكفي في ذلك الانتهاء من صلاته. فإذا انتهى من صلاته فعند ذلك للإنسان أن يذبح، وتكون ذبيحته في هذه الحال تكون هديا أو أضحية. أما كما حصل من بعض الصحابة أراد أن يبادر وأراد أن يكون كما يقال أن تكون شاته هي أول الشياه، وأن تكون بعد ذلك أول من يطعم الناس ويطعم الناس في هذا اليوم، يكون كما يقال في الإفطار ونحوه، أن تكون من ذبيحته فذبح قبل ذلك ليلا. وهذا قد يحصل من بعض الناس، يعني أحيانا قد يكون في بعض الناس حرص على أن يكون مثلا يفطرون على أثر هذا اللحم وما شابه ذلك، فعند ذلك لعله يذبحها قبل الفجر. فهنا عند ذلك يقال بأن هذه شاة لحم، شاة لحم، وهنا فرق بين هذا وهذا. إذن هنا مجرد لحم، أما هنا اللحم تأكله وقربة من جهة كونها هديا أو تكون أضحية. إذن لابد أن يكون ذلك بعد صلاة العيد. قد تكون بعض الأماكن لا صلاة فيها، بمعنى أن تكون ماذا؟ أن يكون في بر أو أن يكون الإنسان مسافرا أو ما شابه ذلك، يقدر مضي وقت الصلاة. يعني لو كان في بلد ما هو وقت الصلاة، كم يمضي على وقت الصلاة بعد الإشراق، عند ذلك يقدر هذا الوقت، فعند ذلك يجوز فيه الذبح. إذن هذا وقت الابتداء فيما يتعلق بذبح الهدايا والضحايا. طيب هذا وقت الابتداء، ما هو وقت الانتهاء؟ قال إلى آخر يومين من أيام التشريق. أيام التشريق ثلاثة، أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر. إذن أيام منى هي أربعة أيام، اليوم الأول وهو اليوم العاشر، هذا يسمى يوم النحر ليس أيام التشريق، لا يدخل في أيام التشريق، هذا يسمى يوم النحر. ما بعده من أيام ثلاثة وهو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه تسمى أيام التشريق. سميت بأيام التشريق كانوا لأنهم كانوا يشرقون اللحم، بمعنى كانوا يشرحونه ثم بعد ذلك ينشرونه على حصى أو نحو من ذلك، ويذرون عليه ماذا؟ شيئا من الملح ونحو من ذلك حتى يجففونه ليستفيدوا منه مدة زمنية أطول، يعني لم يكن هناك ثلاجات ونحوها. فعند ذلك كانوا يأكلون شيئا من هذا الذي أهدوه أو ضحوا به إلى أن يصلوا إلى المدينة، يعني عدة أيام، يعني بقاؤهم في منى ثم بعد ذلك مجيئهم ومسيرهم، ويستفيدون من هذا اللحم مدة طويلة. إذن أيام التشريق هي هذه الأيام الثلاثة. ما الذي يجوز الذبح فيها؟ قال ماذا؟ آخر يومين فقط. يومين هي ثلاثة، قلنا أيام العيد أيام منى أربعة، يوم النحر وثلاثة أيام بعدها، هذه أيام التشريق، وهي أيام اليوم الأول مرة معنا بأنه ترمى جمرة العقبة، والثلاثة الأيام ترمى الجمار الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى إلى آخره، فهذه إلى الثالث عشر. هذه أيام التشريق الثلاثة الذي يذبح فيها في يومين فقط، يعني اليوم الثالث عشر ليس وقتا للذبح. وهذا في الواقع قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء ومنهم أصحاب المذاهب الثلاثة، ومنهم من، وهذا قول جمع من الصحابة، الذي قال بجواز الذبح في اليوم الثالث عشر وهو اليوم الرابع من أيام منى، اليوم الثالث من أيام التشريق، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لكن جمع من الصحابة وجمع وهو قول جمهور العلماء والأئمة الثلاثة ومنهم مذهب الحنابلة يقول لا يجوز الذبح إلا في يومين فقط من أيام التشريق، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار اللحوم أكثر من ثلاثة أيام، فمعنى ذلك أنه لا يجوز أن تدخر في هذا اليوم، وإذا كان لا يجوز الادخار إلى هذا اليوم فمعنى ذلك لا يجوز الذبح فيه. فهذا من هنا أخذ العلماء بأنه لا يجوز الذبح في هذا اليوم وهو اليوم الثالث عشر. وطبعا كما قلت المسألة فيها شيء من الخلاف، فينبغي للإنسان أن يتجنب الخلاف، يعني كما يقال لو ذبحت في اليوم الثالث عشر جمهور العلماء وجمع من الصحابة يقول هذا الآن أصبح ماذا؟ غير مجزي. الشافعي رحمه الله تعالى يقول مجزان، إذن ينبغي لك ألا تؤخر إلى هذا الزمن الذي عليه عامة العلماء وجمهور العلماء يقولون بأن هذا الوقت لا يجزي، ولك هذه الثلاثة الأيام. ولا شك أن أفضلها، لا شك أن أفضلها هو اليوم العاشر، اليوم العاشر لأنه تابع لعشر ذي الحجة وهو يوم النحر، فهو أفضل الأيام، لكن لا يعني ذلك أنه يتعين أن يكون فيه، بل يمكن أن يكون فيما بعده من يومين آخرين. إذن هذا فيما يتعلق بآخر أيام الذبح والهدي في هذا الباب. انتقل بعد ذلك فيما يتعلق بتعين الأضحية، متى تصبح الأضحية تتعين عليك ويجب عليك ذبحها، هنا أشار إلى متى يتعين ذلك. قال: وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، بمعنى أنها لا تتعين الأضحية إذا ذهبت إلى سوق الغنم واشتريتها بنية أنك تضحيها. إلى الآن بإمكانك كما يقال لو جاءك إنسان ويقول ما شاء الله هذا كبش طيب اشتريته بألف، يقول أنا أعطيك بألف ومائتين ألف وخمسمائة لك أن تبيعها وتشتري غيره. إذن هنا الآن لم يتعين، إذن لا يتعين بمجرد الشراء ولا بمجرد النية أنك تريد أن تجعلها، يعني كالإنسان أخرج من بيته شيئا من المال وجعله في جيبه ونيته أن يتصدق به، نيته أن يتصدق بهذا المال، هل يلزمه أن يتصدق به؟ لا يلزمه، بمعنى مررت بالسوق وجدت سلعة نادرة أو ما شابه ذلك فلك أن تشتري بها، نعم لك أن تشتري، بما أنك لم تخرجها ولم تعطيها للسائل أو نحو من ذلك، إذن هذه مجرد نية لا تعلق بها الوجوب. وكذلك هنا اشتريت هذه وأنت في نيتك أنها ماذا؟ أنك ستضحي بها، بعد ذلك أردت أن تبيعها، جاءك ضيف فتذبحها قبل ذلك، لا حرج في ذلك. متى تتعين؟ إذا اشتريت وقلت هذه أضحيتي أو هذه أضحية هذا العام أو نحو من ذلك من هذه الكلمات التي عينت بها هذه البهيمة فقلت بأنها هذه أضحية. إذن هذا هو قوله وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية. فإذا قلت هذه أضحية وإذا كنت صاحب حلال فرأيت أحداها أو استحسنت وتقول هذه أضحيتي، إذن عند ذلك ليس لك، أو يعني قد يكون إنسان بائع غنم ثم بعد ذلك قلت هذه أضحيتي في هذا العام ثم جاءك إنسان يقول أنا أريد أن أشتري هذه، فليس لك أن تبيعها لأنها تعينت بهذا التعيين. قال: والهدي بقوله هذا هدي، معنى إذا أردت أن تهدي به الحرم فإذا عينته وقلت هذا هدي إذن أصبح الآن هديا، ليس لك بعد ذلك أن تبيعه أو أن تتصرف فيه. فيما يتعلق بالهدي بحيث أنه يبعث عند ذلك قد يكون فيه علامة أخرى قبل أن يصل إلى الحرم. قال ماذا؟ أو إشعاره وتقليده مع النية، يعني ما لا يلزم فيما يتعلق بالهدي أن تقول هذا هدي، بل إذا أشعرته أو قلدته مع النية تنوي به أن يكون هديا إذن عند ذلك يتعين أن يكون هديا. الإشعار ما هو؟ الإشعار هو فيما يتعلق بالإبل، بمعنى أن تجرح وأنت بالشفرة ونحوها والموسى ونحوها والسكين ونحوها شيئا من سنامه فيسيل الدم عند ذلك، وتكون هذه علامة كما يقال لمن رآها بأن هذه أصبحت هديا للحرم فلا يتعرضون إليها. هذا فيما يتعلق بالإبل. فيما يتعلق بالغنم والبقر فإنها ماذا؟ تقلد، بمعنى يجعل نوع من الشيء العلامة تجعل على رقبتها ونحو من ذلك، يعني في السابق كان نعالا أو نحو من ذلك، بمعنى شيئا علامة تعلم بعد ذلك وتعرف بأن هذه أصبحت هديا للحرم فلا يتعرض لها في هذه الحال. إذا فعل ذلك مع النية، أي سعلت هذا الفعل من الإشعار والتقليد والنية أن تكون تلك هديا، إذا عند ذلك تعينت فليس لك بعد ذلك أن تتراجع فيها. انتقل بعد ذلك فيما يتعلق بالجزار، إذا أراد أن يسلخ هذه البهيمة وأن يذبحها وأن يقوم بخدمتها وما شابه ذلك، فهل تعطيه أجرته منها؟ بمعنى بيدها أو جلدها أو ما شابه ذلك، يعني في بعض البلاد يعني يعتنون بالجلد، فلعل الجزار يقول يكفيني ماذا؟ هو الجلد، سأذبحها لك وما شابه ذلك وأنا لي الجلد وحده، فهل يمكن أن يكون أجرته أن تجعل له الجلد أو شيئا من ذلك؟ ماذا قال؟ قال: ولا يعطي الجازر أجرته منها، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنك لا تعطيه منها وإنما نعطيه نحن من نعطيه أجرته. إذن أجرة الجازر تكون ماذا؟ من خارج ما يتعلق بالهدي أو الأضحية. لكن إذا كان الجزار قريبا لك من جارك أو ما شابه ذلك أردت أن تهديه فهذا شيء وهذا شيء آخر، إذن لابد أن يكون فيما يتعلق بأجرة عمله لابد أن يعطى شيئا، ومعنى ذلك أنه لا يجوز لك أن تبيع من هذا الهدي أو الأضحية شيئا، لا يجوز لك أن بيعها، لك أن تستفيد من جلدها إذا كنت ممن يستفيد من الجلد، بمعنى أن تدبغه أنت أو أن تستفيد منه في فراش أو سقاء أو ما شابه لك ذلك، لكن أن تتصدق به بعد ذلك، ليس لك أن تبيعه وأن تتصدق بثمنه، لابد أن تتصدق بعينه بعين هذا الجلد، إما أن تستفيد منه أنت في نفسك وخاصتك وهذا لا حرج فيه لك أن تستفيد منه، لكن ليس لك أن تبيعه في مثل هذه الحال. أشار بعد ذلك إلى ما يتعلق بشيء من هذا ولعلنا نقتصر عليه ولسنا بعيدين حتى ننتهي منه. قال فيما يتعلق بهذا الهدي وفي هذه الأضحية، هل يجوز للإنسان أن يأكل منها أو هو ذبحها لله سبحانه وتعالى فعند ذلك لا بد أن يتصدق بجميعها؟ ماذا قال؟ قال والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، بمعنى السنة أن تقسم أثلاثا، فيأكل بالثلث ويتصدق للفقراء بالثلث، وأيضا كذلك يهدي إلى جيرانه وأقربائه والأغنياء ونحو من ذلك بالثلث. ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يأكلها كلها ولا أن يهدي كلها، ولا أن يكون أحيانا بعض الناس لعله يجعلها مائدة الطعام ويطبخها ويدعو الناس ويكون هؤلاء الناس جميعا كما يقال من جيرانه ونحو من ذلك وليس فيهم فقراء، إذن هنا عند ذلك لم يتصدق بشيء منها، والواجب أن يتصدق بشيء منها، لا بد أن يتصدق بشيء منها. يعني أحيانا في بعض البلاد ونحوها يعني يتطبخ هذه وتصبح كما يقال الجيران ونحو من ذلك والأقرباء الغداء عند فلان والعشاء عند فلان وما شابه ذلك، فهنا يكون الأكل لهؤلاء جميعا، إذن لم يخرج من هذه الأضحية أو من هذا الهدي شيء مطلقا للفقراء، وإنما هم جماعته وقرابته وجيرانه ونحو من هذا، فهذا في الواقع أخل بالتصدق، فلا بد أن يتصدق بشيء منها. فإن أكلها كلها أو أهدى كلها أو نحو من ذلك فلا بد بعد ذلك أن يعوض الفقراء ما كان واجب، يعني كأنه أخذ نصيب الفقراء من هذه الهدي ومن هذه الأضحية، فكونه أخذ هذا الحق لهم أو حقهم في هذا الباب إذا يجب عليه تعويضه بعد ذلك، فيشتري لحما أو نحو من ذلك ويتصدق به على الفقراء، بمعنى ما يكون كما يقال ما يسمى لحما، ما يلزم أن يكون الثلث بكامله لكن كما يقال كيلو ونحو من ذلك يكون يتحقق به من يكون ماذا لحما، يعني كما يقال لا يعطيه قطعة يسيرة يقول هذه لحم وتكون صدقة، لكن يكون مقدارا لا بأس به، فعند ذلك يتصدق به عن الفقراء، هذا إذا أكلها كلها أو كما يقال أهداها أو في حكم أهلها كلها. ولذلك قال بعد ذلك وإن أكل أكثر الأكثر جاز، يعني أن تأكل أكثرها تهدي أكثرها لا حرج في ذلك، يعني هذه القسمة الثلاثية المتساوية هذا من السنة، هذه من السنة، وقد كان ابن عمر ونحو من ذلك يفعلون ذلك، لكن لو حصل تفاوت في هذا الباب لا حرج في ذلك، لكن ألا تعطي الفقراء فهذا عند ذلك تركت واجبا فيلزمك أن تعوضه، وقد أخذت نصيب الفقراء فعليك أن تعوضهم في هذه الحال. فيما يتعلق بالجلد ونحوه قال وله أن ينتفع بجلدها، بمعنى جلدها إذا كنت ممن يستفيد من هذا الجلد بمعنى تدبغه وتجعله فراشا أو سقاء أو نحو من ذلك فهذا لا حرج فيه أن تنتفع به أنت لنفسك، إن لم يكن ذلك فتتصدق به، لا تبيعه ولا أجرا تعطيه الجزار أجرة عن جزارته، لا يكون ذلك، لكن أن تعطيه بعد ذلك للجزار هدية مع أجرته ولا أن يخفض الأجرة كما يقال أن يخفض نصف الأجرة حتى تعطيه هذا الجلد ونحوه ذلك. ولذلك قال ولا يبيعه، لا يجوز بيع الجلد في هذه الحال، وإنما يجوز ماذا؟ يجوز التصدق به أو الانتفاع به. قال بعد ذلك ولا شيئا منها، لا يجوز أن يبيع شيئا منها سواء كان من لحمها أو كما يقول أحيانا من أطرافها التي هي الأقدام ونحو من ذلك الرأس وما شابه ذلك، يقول لعلي لأن لا أستفيد منه ولا آكله ولعل بعض الناس يأخذونه ويستفيدون منه، فهذه على كل حال لا يبيعها، إما أن يتصدق بها وإما أن يهديها أو ما شابه ذلك، لكن أن يبيعها أو يقول أنا أبيعها وأتصدق بثمنها فليس ذلك، ليس له أن يبيعها وأن يتصدق بثمنها، إما أن يستفيد منها مباشرة وإما أن يهديها وإما أن يتصدق بها. لما أشار فيما يتعلق بالأضحية ونحوها من هذه الأحكام أشار إلى ما يتعلق بالهدي في هذا الباب، فقال فأما الهدي إن كان تطوعا، ومعنى ذلك أن الهدي منه ما يكون تطوعا ومنه ما يكون واجبا، قال عند ذلك إن كان تطوعا استحب الهدي التطوع، متى؟ كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث ماذا؟ بهديه، إذن هذا هدي تطوع لم يكن حاجا، أو كان الإنسان مفردا، إذا حج الإنسان بماذا؟ بحج الإفراد هذا لا يجب عليه ماذا؟ هدي التمتع ولا هدي القران. إذا ما الذي بعد ذلك؟ هل يشرع له أن يهدي؟ يقول أنا أريد أن أهدي في مكة وأريد أن أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الذبح وهو مفرد، نقول نعم، الهدي قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا سنة معنى ليس بواجب، وهذا هو ما يسمى بهدي تطوعي. قال: فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة أي بقطعة فطبخت فأكل منها عليه الصلاة والسلام وحسى من مرقها، والحديث عند مسلم، بمعنى أن من السنة الإنسان إذا كان أهدى وأهدى عددا كثيرا أن يأخذ من كل شاة أو من كل بدنة أو نحو من ذلك قطعة، ثم بعد ذلك يطبخها ويشرب من مرقها حتى يكون منه ماذا؟ أكل من هذا الذي أهداه وتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: ولا يأكل من كل واجب إلا هدي التمتع أو المتعة والقران، بمعنى أن الهدي منه ما يكون واجبا، وهذا الواجب منه ما يجوز الأكل منه ومنه ما لا يجوز الأكل منه. فإن كان هذا الهدي بسبب التمتع أو القران فالهدي هنا يكون واجبا، أما إذا كان مفردا قلنا بأنه يكون تطوعا. إذن إذا كان الإنسان حاج وحجه في متمتع أو قارن فهنا يلزمه ماذا؟ يجب عليه الهدي. هذا الهدي إذا كان بسبب التمتع أو القران فله أن يأكل منه كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يقسمه أثلاثا، بمعنى أن يأكل منه، أن يهدي منه، وأن أيضاً كذلك يتصدق على الفقراء. قد يكون الهدي واجبا، وذلك إذا ترك شيئا من الواجبات. مر معنا أنه إذا ترك شيئا من الواجبات وجب عليه أن يجبره ماذا؟ أن يجبره بدم. فهنا إذا ترك الإحرام من الميقات أو إلى آخر ذلك من الواجبات التي مضت الإشارة عليها وهي المتعددة، قلنا من ترك واجبا من الواجبات يجب عليه ماذا؟ أن يجبره بدم. إذا هذا يسمى هديا ويجبر بالدم ويكون في مكة. وإن كان هذا فيما يتعلق بالجبران، الجبران يشترط له المكان ولا يشترط له الزمان، ولا يشترط له الزمان، بمعنى يمكن أن يذبح قبل ذلك وبعد ذلك. يكون أيضا كذلك الهدي يكون إذا كان منذورا يكون ماذا؟ يكون واجبا. إذن إذا كان غير هدي التمتع والقران فهنا يقول ماذا؟ ولا يأكل من واجب. فالذي يفعل من هذه المحذورات وأراد أن يتصدق بنسك أو ترك الواجبات، وهنا قلنا له يجب عليك أن تذبح، فذبح ليس له أن يأكل شيئا ولا أن يهدي لأقربائه شيئا، بل حتى قيل لا يأكل من كان معه، وإنما يتصدق بذلك لفقراء الحرم في هذه الحال. ولذلك قال: لا يؤكل من كل واجب إلا هدي المتعة والقران. قال بعد ذلك: وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأضحية، أشار إلى أن من أراد أن يضحي ما الذي يلزمه، بمعنى وهذا بمعنى من كان عازما على الأضحية ما الذي يلزمه قبل الأضحية إذا هل هلال ذي الحجة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فدخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي، بمعنى من أراد الأضحية وقصد الأضحية وعزم على الأضحية فهنا إذا دخل شهر ذي الحجة وهل هلال ذي الحجة فإنه يلزمه، ولذلك قال لا يأخذ، ولا يسمى نهيا، والنهي عند الأصول والأصل فيه أن يقتضي تحريما. ومن هنا قال جمع من العلماء أنه يحرم على الإنسان أن يأخذ من شعره ومن أظفاره ومن بشرته شيئا، بمعنى أن يحلق من شعره سواء شعر رأسه أو شعر بدنه أو كذلك في تقليم أظافره أو إذا كان هناك من بشرته وجلدته أن يأخذ شيئا، فإن ذلك ماذا؟ يحرم عليه. عامة العلماء يقولون أن ذلك ليس على وجه الحرمة، لكن ظاهر الحديث يقتضي التحريم، وقال به جمع من العلماء وهو مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة يقولون بأن هذا الأخذ من الشعر والأظفار ونحو من ذلك، وهذا ظاهر الحديث أنه محرم ذلك، ولذلك ينبغي للإنسان ألا يتهاون بذلك، ألا يتهاون بذلك، بمعنى أنه إذا كان ظاهر الحديث التحريم وقال به جمع من العلماء أن هذا يقتضي التحريم فلا تأخذ بعد ذلك بمن يقول بأنه يجوز، لأنه لا يلزمك أن تأخذ من شعرك في هذه الأيام، توقف في هذه الأيام، لا تحلق كما يقال لا من رأسك ولا من بدنك، واجعل ذلك بعد العيد، إذا فرغت من العيد عند ذلك خذ من هذه الشعور. إذا من أراد أن تضحيته، لكن قد يكون الإنسان في البداية أمره، طبعا هو الأصل أنه ينبغي الإنسان إذا كان قادرا، ينبغي الإنسان إذا قادرا أن يضحي كما قلنا سابقا، هذه الأضحية لا تكون إلا في هذه الأيام بمعنى أنت تأخذ لحمها وتستفيد من لحمها وتتقرب بمال بذبحها، فالذبح هو القربان لله سبحانه وتعالى، ثم لك كما قلنا قبل قليل أن تأكلها كلها إلا قليلا أو أن تهدي كلها إلا قليلا. إذن أنت ستستفيد من اللحم في هذه الحال، لكن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الذبح لا يكون إلا في هذه الأيام، وهو كما مر معنا قبل قليل أنه أفضل ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام هو إراقة هذه الدماء التي لا تتأتى إلا في هذه الأيام. فينبغي الإنسان إذا كان قادرا أن يكون ماذا؟ أن يفعل هذه الأضحية. ولذلك جاء في بعض الأحاديث التشديد عليها، حتى قال بعض العلماء بأنها واجبة على القادر، واجبة وليست فقط من باب السنة، واجبة على القادر، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان قادرا ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. ولا شك أن هذا فيه نوع من التحذير، ولذلك ينبغي للمسلم إذا كان عنده القدرة أنه ينبغي له أن لا يتهاون في هذه الأضحية. إذن من أراد أن يضحي وكان قادرا على ذلك فإنه عند ذلك يلزمه التوقف من أخذ شعره وأظفاره عند دخول العشر في هذه الحال. إن لم يكن لأمر أو أراد الحج فأراد أن يهدي في هذه الحال أو ما شابه ذلك، بمعنى أن من أراد أن يحرم بالحج فهنا عند ذلك وكان هو الذي لوحده أو كان أهله معه، فهنا عند ذلك تكون ماذا؟ تكون أضحيته هو هديه، وهديه هو أضحيته، فيكفيه في هذا ماذا؟ الهدي. وعند ذلك إذا أراد الإحرام فأراد أن يتنظف لا حرج أن يأخذ من شعره ونحوه من ذلك. أما إذا أراد الهدي بمعنى بيته مفتوح وله أولاد وأسرة ونحوه من ذلك وأراد أن يضحي عندهم، ففي هذه الحال لا يأخذ من شعره عند إرادته للإحرام، لا يأخذ من شعره، يعني إذا أراد أن يحرم هل يأخذ من شعره من يلقيه ونحو من ذلك؟ يقال له لا، لأنك الآن ستكون محرما. قد يقول بأني أنا سأكون متمتعا وعند ذلك سأطوف وعند ذلك تكون هذه للعمرة فلا بد من قص شعري ونحو من ذلك. نقول هنا أصبح القص نسكا، القص هنا نسك، فيجب عليك أن تأخذ من رأسك وهذا لا حرج عليك فيه. أما ما قبل ذلك كما قلنا قبل ذلك في الإحرام هذا لا علاقة له بالنسك مطلقا، إنما هو من باب النظافة. إذن هنا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو على كل حال كما سبقت الإشارة إليه وأوضحناه في هذا الباب، هل يجوز لك أن تأكل ذبيحة أهل الكتاب؟ فإذا كانت تجوز لك أن تأكل ذبيحتهم فعند ذلك يجوز ماذا؟ أن يذبحوا لك، يعني كأنه لو ذبح له لنفسه ثم بعد ذلك أهداك لك أن تأكل من ذبيحته وله أن يذبح لك. لا بأس، يجوز. هو لابد بس فقط أن تذبحه. ولذلك نحن أشرنا إلى أنهم الصحابة رضوان الله عليهم والسلف رضوان الله عليهم كانوا يقددون ويشرقون هذا اللحم ثم بعد ذلك يأكلون إلى أن يصلوا إلى المدينة. على كل حال كما قلنا لك أن تأخذ أكثرها، لكن لابد أن تتصدق بشيء للفقراء. نعم، على كل حال لك كما قلنا لا بأس، على كل حال تذبح هناك ولك أن تأخذها. يسأل أخونا فيما يتعلق بالمرأة إذا حارت ولم تطف طواف الإفاضة، يعني ينبغي للإنسان أولا فيما يتعلق بالنساء، فيما ينبغي للنساء، يعني النساء في الغالب لها ما يسمى بالحيض، لها تسمى عادة شهرية، يعني تعرف عادتها. والآن ومن قديم توجد هناك نوع من الأدوية ونحو الحبوب ونحو من ذلك ما يسمى بتنظيم العادة، تأخذها بإشراف طبيبة ونحو من ذلك، فهذه عند ذلك لها أن تتناول هذه الحبوب ونحوها فتمنع نزول هذا الحيض، وهذا ينبغي لها أن تحتاط المرأة لذلك قبل أن يحصل. لكن على كل حال أيضا كذلك احتاطت أو لم تحتط أو ما شابه ذلك، هنا عند ذلك المرأة إذا كانت تتوقع بأن يكون ذلك في يأتيها وهي في أيام ميناء، فعند ذلك بمعنى أنه إذا جاء يوم العيد وهي طاهرة ويخشى أن يأتيها الحيض بعد ذلك فينبغي لها أن تبادر، ينبغي لها أن تبادر. ولذلك في قصة صفية رضي الله عنها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر قالوا بأن صفية قد حاضت، عند ذلك قال: حابستنا هي، يعني سننتظرها حتى تطوف طواف الإفاضة، قالوا إنها قد أفاضت. إذن طافت طواف الإفاضة، عند ذلك أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف عن طواف الوداع فلا يلزمها طواف الوداع. إذن ينبغي للمرأة أن تحتاط في هذه الأمور، تحتاط فيما يتعلق بتناول الحبوب ونحوها، فيما يتعلق بتقديم طواف الإفاضة إذا أمكنها ذلك في أول في يوم العيد. إن حصل شيء من هذا فالواقع يجب عليها على ما مضت الإشارة إليه ألا تطوف إلا طاهرة، عليها أن تحتاط بعد ذلك. إن استطاعت بعد ذلك أن تستشير طبيبا أو نحو من ذلك أن يقطع الحيض بعد نزوله، وهذا أحيانا قد يحصل، وكان السلف يحصل شيء من ذلك، يعني تتناول شيئا من العقار ونحو من ذلك وهذا يقطع الحيض. فإذا انقطع الحيض حتى لو كان في وقته، يعني عادتها 5 أيام بعد يومين وهي ستسافر ولا يمكنها أن تنتظر، فعند ذلك اشترت شربت شيئا تعاطت شيئا توقف الدم، إذا انقطع الحيض في هذه الحال فلها أن تطوف ولا حرج عليها. يسأل أخونا فيما يتعلق بالاشتراط عند الإحرام، والاشتراط هذا جاء في قصة ضباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج ونحو من ذلك، فهنا أشارت بأنها شاكية يعني تخشى مرضا وأنها لا تستطيع إتمام ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي بأن محلي حيث حبستني، بمعنى أن يكون مكان إحلالي حيث حبست، أي منعت لا تستطيع التقدم والذهاب والإكمال الحج. فعند ذلك يشرع لكل من أراد أن يحرم، عند عامة العلماء وجمهور العلماء، كل من أراد أن يحرم عند إحرامه يقول مثلا لبيك اللهم عمره وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا ما يسمى بالاشتراط. ولذلك حتى لو أتى بصيغة أخرى كما يقال فإذا منعت أو لم أستطع الإكمال أو نحو من ذلك فإن لي الإحلال، بمعنى أن تكون هذا اللفظ أو ما كان قريبا منه، بمعنى أن لي الحق في الإحلال إذا منعت ولا أستطيع الإكمال. فهنا إذا حبسه حابس منعه مانع، سواء كان ذلك بصد عدو أو مرض أو إلى آخره من الأمور، فعند ذلك له عند ذلك أن يتحلل وأن يخرج من إحرامه ولا شيء عليه. أما إذا لم يفعل ذلك ولم يشترط ذلك، بمعنى أنه ترك ذلك، بمعنى أنه ظاهره الصحة والأمور على سلامة ونحو من ذلك، ثم منع من ذلك، فعند ذلك لا يتحلل، وهو ما يسمى بالمحصر كما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الحديبية، لا يتحلل إلا بعد أن يذبح هديه أو أن يصوم 10 أيام ثم يتحلل بعد ذلك. وهذا التحلل من العلماء من يقول هو خاص كما ذهب الحنابلة خاص بحصر العدو، أما المريض فيقول بأنه يبقى على إحرامه حتى وإن طال به المقام إلى أن يشفى، ثم بعد ذلك إذا فاته الحج يأتي إلى مكة على ما مضى معنا في الفوات، يذهب إلى مكة ويتحلل بعمره. ولذلك الأحوط للإنسان وهو قول عامة العلماء أنه لأنه لا يدري ما يعرض له، لا يدري الإنسان ما يعرض له، قد يكون في صحته وما شابه ذلك، والآن حوادث السيارات ونحو من ذلك قد يسقط من درجة أو إلى آخره، وعند ذلك قد يعرض عليه عارض يمنعه من إتمام نسكه. فعند النسك يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا منع لأمر وعارض عند ذلك له أن يتحلل، ولا يلزمه القضاء ولا يلزمه الإتمام ولا يلزمه أن يأتي إلى مكة، بل يخرج من حله ولا شيء عليه. هو إذا خرج من إحرامه انتهى، يعني مرض أو منع بصد عدو أو ما شابه ذلك، فعند ذلك ما تمكن فخرج فأصبح حلالا. فإذا أصبح حلالا ثم بعد ذلك إذا أراد أن يحج إذا كان بإمكانه أن يعود مرة أخرى أصبحت مسألة أخرى. لا، هذا كما قلنا إذا كان ظل على إحرامه هذا لابد، أما إذا خرج من إحرامه وأصبح حلالا انتهى. هذا أشرنا إليه بارك الله فيك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عروة بن مضرس ولم يأتي إلا في صلاة الفجر في مزدلفة، وعند ذلك قال بأني ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى هذه الصلاة معنا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. والإجماع على أن من أتى عرفة أو لم يأتي عرفة إلا ليلا فحجه تام، يعني من لم يأتي عرفة إلا بالليل كما حديث عروة أنه جاءها في الليل فعند ذلك قد حقق الحج ولا حرج عليه. إنما السنة، هذا مضت الإشارة إليه، السنة هو أن يأتيها ضحى ثم يصلي مع الإمام ثم يكون وقوفه والوقوف بعد الزوال إلى داخل عرفة. أي هذا على كل حال مزدلفة لا بد، بس على كل حال أن يكون قبل الفجر بمزدلفة يتحقق به المبيت، ثم بعد ذلك السنة أن يصلي بعد ذلك وأن يقف بعد ذلك عند المشعر الحرام. هذا أشرنا إليه لكن لعلكم لم تكونوا معنا. على كل حال نحن أشرنا أن يعني أشبه بالجمهور وهو مذهب الشافعية والحنابلة أنه يكون إذا أتى من أول الليل لابد أن يجلس إلى ما بعد منتصف الليل، لابد أن يكون بعد منتصف الليل، فإن كان مجيئه بعد منتصف الليل فيكفي ذلك ولو كان مرورا، يعني لو تأخرت به الحافلات والسيارات ونحو من ذلك لم يدخل مزدلفة إلا بالمنتصف الليل أو حتى في أثناء خروجه كان داخل عقم يقال عليه منتصف، يعني ما جاء بما يقارب الساعة 11 ونحوها والساعة 10 وهذا قبل منتصف الليل، لكن كان بطء السيارات وازدحام السيارات ولم يخرج منها إلا بعد منتصف الليل الساعة 1 ونحو من ذلك، وهو في مروره تحقق ذلك. لكن لو نزل هذا هو الأولى به طبعا، وينبغي له أن يصلي، لابد أن يصلي صلاة المغرب والعشاء إما قبل ذلك وإما بعد ذلك، وينبغي له بقدر الإمكان ألا يؤخرها إلى ما بعد منتصف الليل، لأن وقت العشاء يمتد إلى منتصف الليل، لا يؤخرها إلى بعد منتصف الليل إلا إذا كان مضطرا، مضطرا بمعنى قد يكون كبير لا يستطيع أن ينزل ولا يستطيع ويخشى على نفسه من الضياع والتوهان ونحو من ذلك، والحافلة تسير لا تتوقف، فلعله في نزوله للصلاة تمضي السيارة وبعد ذلك لا يمكن أن يدركها. إذا وصل إلى هذه الحال فيصلي في مكانه، لكن إذا كان بإمكانه أن ينزل فلا بد من النزول ولا بد من استقبال القبلة والصلاة قائما وراكعا وساجدا. فيما يتعلق بال هذا أيضا كذلك مضى الحديث فيه، فيما يتعلق بأعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر الذي هو يوم العاشر، إذا نزل الإنسان من مزدلفة فإنه يبدأ بالرمي، يبدأ برمي الجمار، ثم بعد ذلك ينحره في الغالب الآن لا يحصل من الكثير، ثم بعد ذلك يكون منه الحلق، يكون منه الحلق، ثم بعد ذلك ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة. إذن يكون السنة يكون الحلق قبل الإفاضة وليس بعد الإفاضة، هذه السنة. لكن لو أخر، يعني أحيانا قد بعض الناس لعله يذهب إلى مكة أولا، يعني ما يقال مراعاة للزحام، فيذهب فيطوف أولا، نقم يصح منه ذلك، لكن خالف السنة في الترتيب في هذا الباب. لا واحد بس، حتى واحد اختر واحد منها. لا كان ذاك ما قلنا، لا هذا لمن يضحي، وأنت الآن ستهدي هدي التمتع، فأنت عند ذلك إذا جاء أردت الإحرام فلك أن تأخذ من شعرك. الأولى أن لا يفعل ذلك في هذه الأيام، الأولى أن لا يفعل ذلك في هذه الأيام، لأنه في هذه الأيام كما لا يخفى عليك الحجاج كلهم يأتون، ومعنى ذلك لو أردنا أن الإنسان كل واحد يأتي أكثر من عمره كما قلت في تعبيرك، معنى ذلك بدل أن يكون هناك 100,000 يصبح 200,000 300,000 400,000 ونحو من ذلك، وهذا لا شك أنه إضافة إلى أن هذه العمرة يعني حولها كلام للسلف، لها حولها كلام للسلف، لكن على كل حال على أوسع الأبواب أنها تكون جائزة، لكن ينبغي أن يراعى في ذلك كما يقال الزمان يراعى في ذلك، لأنك الآن تفعل سنة محل خلاف، سنة محل خلاف، وهنا الآن لا شك أن تضيق على الناس وتضيق على الحجاج الذين يعني ينبغي الإنسان أن يتأمل، يعني الناس لعله أتوا من أقصى البلاد شرقا وغربا وبذلوا كما يقال يعني مالهم ويعني كما يقال شيئا كثيرا من أموالهم وأوقاتهم لأداء هذا النسك، ثم تأتي أنت بعد ذلك لزحامهم ومضايقتهم بهذه الكثرة وهي في أمر مختلف فيه، يعني ينبغي الإنسان لا يفعل ذلك. هذا نحن أوضحناه وزدناه إيضاحا، يعني الإنسان إذا كان حاجا وله بيت ويضحى في بيته فهنا نقول له لا تأخذ، هو على كل حال نقول لا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك ولا شيئا من ذلك، إذا كان لك في بيت لك أولاد ومستقرون وأنت تضحي عندهم فهنا لا تأخذ، أنت ستضحي. أما إذا قال لا أنا لا أضحي وإنما أنا سأكتفي بهدي التمتع في هذه الحال، عند ذلك نقول الآن لا حرج عليك. وهنا فيما يتعلق بهذا الشعر في البدن كله من الرأس ونحوه والبدن كله، وأيضا كذلك في تقليم الأظفار، وأيضا كذلك فيما يتعلق بالبشرة إذا كان جلدا أو نحو من ذلك فهذا لا يأخذه. هذه في العشر. نعم قال أنا مثلا هو وزوجته هل يلزم كل واحد هدي مستقل؟ نعم، لأنك أنت مستقل وهي مستقلة، وأنت حج وهي حج، فكل واحد له هديه. يقول هنا الحج المتمتع هل تجزي هذه الأضحية؟ نعم تجزي هذه الأضحية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل بأنه ضحى عن أزواجه وهو الهدي بالبقر، لكن كما قلت قد يكون الإنسان له بيت ويريد أن يضحي في بيته في بلده، والأضحية قلنا بأنها تكون في جميع الأمصار والبلاد، فإذا كان لك بيت وأردت أن تضحي عند أهلك وأبنائك فهنا الآن هذه أضحية، تقول لا أنا الآن أريد أن يكون مثلا في مكة كل ما يذبح في مكة، كل ما يذبح في مكة، يعني إن لم تكن مثلا حاجا وإنما أردت أن تضحي هذا يسمى أيضا هديا، بما أنه في مكة فكل ما يذبح في مكة يعد هديا سواء كان وقت لأجل العيد والأضحية أو نحو من ذلك. يسأل عن قائد الحافلة كيف يكون حجه؟ طبعا هو ينبغي أن تكون إذا كنت أنت قائد حافلة تسأل عن ذلك، لكن على كل حال للفائدة الشاهد في ذلك، بما أن قائد الحافلة دخل إلى عرفة دخل إلى عرفة حقق الركن، حقق الركن في هذا الباب. فهنا بعد ذلك إذا كان يتردد نقول له يجب عليك بعد ذلك أن تجلس جزءا من الليل، أن تجلس جزءا من الليل، وهو في الغالب وإن تردد في النهار يذهب واحد واثنتين وثلاث سيبقى، لأنه لن ينصرف من عنه الحجاج إلا بعد غروب الشمس. إذا تحقق له أنه أتى حتى وإن خرج، حتى وإن خرج. ونحن قد أوضحنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إقامته في أول اليوم من عرفة كان في خارج عرفة، كان في بطن عرنة، وإنما وأيضا كذلك صلى في مقدمة المسجد، قلنا ومقدمة المسجد ليست من عرفة، فإنما كان ذلك بعد ذلك بعد أن صلى عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الموقف، دخل إلى عرفة. فعلى كل حال الإنسان إذا دخل إلى عرفة حقق الركن، فإن تيسر له الرجوع بعد ذلك فقد تحقق ماذا؟ أداء الواجب. إن لم يتيسر له الرجوع بمعنى خرج بعد ذلك ولم يتمكن من الرجوع مطلقا في الليل، هنا عند جمهور العلماء أنه يلزمه دم، عند جمهور العلماء يلزمه دم، وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى بأن ذلك حجه غير صحيح، لكن عليه جمهور العلماء. يسأل عن الحصى التي ترمى بها الجمار، يعني إذا نحن عرفنا الأيام وعرفنا ما ترجم بعد ذلك سيكون المجموع النهائي، يعني في يوم العيد وهو اليوم العاشر ترمى جمرة العقبة وحدها وهي بعشر حصيات، بسبع حصيات، الجمرة الواحدة الكبرى بسبع حصيات، ثم اليوم الثاني ترمى الجمار الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل واحد بسبع، إذن هذا اليوم يصبح ماذا؟ سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين، وواحد وعشرين وواحد وعشرين تصبح ماذا؟ 63، واليوم الأول بسبع إذا أصبح 70، هذه مجموعها كلها كاملة. لا هو هذه تكون معيبة لكن لا تكون غير مجزية، إنما تكون غير مجزية إذا كانت مقطوعة، إذا كانت غير مقطوعة، أما إذا لم تكن مقطوعة لكن هذا يعد نوعا من العيب فيها لكن لا يكون مانعا، يعني أذنها صغيرة لا تكون مانعة لكن تكون مقطوعة هذا يكون العيب، هذا ما لا علاقة له، لا علاقة له، هذا أمر تنظيمي شو هذا ما أعرف عنه. يعني إذا جاء من الخارج، إذا جاء من الخارج يعني جاء من نزله من مسكنه وكان موعده أن يكون ما ذلك الدخول بعد صلاة العصر، يعني من العلماء من يقول بأن تشرع تحية المسجد، إن لم يفعل ذلك وهو قول جمهور العلماء أنه وقت النهي يكفيه أنه جالس في هذا المكان المبارك التي هي روضة من رياض الجنة فأخذ قرأ القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى ودعا الله سبحانه وتعالى، ويكون إن شاء الله أجره فيما يتعلق بهذه الصلاة. لكن لو صلى كما قلت ففيه نوع من المتسع للإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن نحى نحوه. آتي سنختم بس حاول نختم، هذا مضت الإشارة إليها، شرع الواجبات عموما هذا ينبغي أن تقرأ في المناسك، هذا نريد سؤالا مختصرا. على كل حال هذا يجوز كما قلنا، الهدي، الهدي يجوز كما يقال الإنسان سواء كان حاجا أو غير حاج لنفسك أو لوالدك، هو ترك الأولى، ترك الأولى، الأولى أن تأتي بالعمرة أولا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أرشد أصحابه وكما أمر أزواجه وأمر ابنته وما شابه ذلك، فهو ترك الخير. والهدي هنا في الواقع ينبغي كما قلنا قبل قليل ينبغي أن يحرص عليه لا أن يفر منه، يعني لو قال بأنه كان حجا مفردا نقول من السنة أن تهدي، من السنة أن تهدي، أما أن تفر من التمتع والنسك الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه وهو أفضل الأنساك حتى تفر من الهدي، هذا في الواقع لا ينبغي له إذا كان قادرا، إذا كان قادرا. وإذا كان غير قادر فالله سبحانه وتعالى جعل له بدلا وهو أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فينبغي له ألا يترك هذا، لكن لو فعل صح له، ما نقول له لا يصح. أمك هاجي على كل حال كما أشرنا سابقا للإخوانك كلهم، يعني ما يتعلق بالعمر التي تكون للآخرين في هذا الوقت الأولى عدمها، الأولى عدمها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أولد صالح يدعو له، لكن إذا كان الوقت متسعا فالأمر فيه سعة. وبالنسبة للحي، بالنسبة للحي يقولون أنه يعني ينبغي استئذانه خاصة إذا كان ذلك عن واجب، إذا كان ذلك بأنها لم تعتمر قبل الآن فلا بد أن يكون من ذلك من استئذانه، ومنهم من يقول استئذانه. على كل حال نختم بآخر سؤال، الجبيرة ماذا بها؟ نسأل الله لك الشفاء والعافية. يعني هذا اللفافة ونحوها التي كانت مثل هذه، يعني قد يكون يقال الأحوط مثل هذا أن تسمى بالفدية، الفدية أنت مخير بين أمور ثلاثة، بين أمور ثلاثة، إما أن تصوم ثلاثة أيام، وإما أن تطعم ستة مساكين، وإما أن تذبح شاة أنت مخير بها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.